بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتكلم اليوم إن شاء الله في وقت صلاة العصر، وقبل الدخول في هذا البحث أذكر بشيء ذكرته في الدرس ما قبل الماضي. قلت إن الشيخ في المتن قال إن وقت صلاة الظهر من حيث المنتهى المشهور عندنا أنه الغروب، بل قيل لا خلاف معتدا به في ذلك، وخالف جماعة كشيخ الطائفة، ونقل عن ذلك، نقل هذه العبارة لا خلاف معتدا به عن الجواهر. وأنا تساءلت أنه كيف يكون خلاف مثل الشيخ الطوسي غير معتد به، وكأني أشكلت على عبارة صاحب الجواهر بحسب نقل الشيخ في المتن. أنا راجعت بعد ما رجعت من الدرس، لكني نسيت بالأمس أن أذكر بذلك، راجعت لقيت نقل الشيخ أو ظاهر عبارة الشيخ في المتن ليس دقيقا. صاحب الجواهر في الجزء الرابع صفحة 64 بحسب الطبعة التي جواهر الكلام في ثوبه الجديد وجدته يقول: وأما إن آخره في الجملة الغروب أو قبله بمقدار أداء العصر فلا خلاف معتد به عندنا. ركزوا على عبارة في الجملة. إلى أن قال: وما عساه يتوهم من بعض الأخبار من خروج وقته بالقامة أو بالذراع أو غير ذلك محمول على إرادة وقت الفضيلة أو الاختيار، لا أن المراد عدم قابلية الوقت بعد لأدائه أصلا. إذن مقصود صاحب الجواهر النجفي في جواهره لا خلاف معتدا به في الجملة أنه الغروب، بمعنى كلا الطرفين كلا القولين ينتهيان إلى الغروب من جهة الأداء، إنما جماعة يقولون ينتهي إلى الغروب والوقت وقت إجزاء، وجماعة آخرين يقولون ينتهي إلى الغروب لكن نهايته إلى الغروب وقت اضطرار. فعبارة صاحب الجواهر في غاية الدقة، وصياغة الشيخ في المتن هي الموهمة على أن صاحب الجواهر يرى أن لا خلاف معتدا به بالنسبة لقول المشهور في أنه ينتهي إلى الغروب والوقت وقت إجزاء. صاحب الجواهر يقول لا خلاف معتدا به في الجملة أنه ينتهي إلى الغروب، لكن يوجد يشير إلى الخلاف في أنه هل هو وقت إجزاء أو وقت اضطرار، يشير إلى ذلك في نهاية عبارته.
احنا صعدنا الوهم، هي العبارة دقيقة يعني.
عبارة من؟
عبارة المصنف.
عبارة الشيخ المصنف لا مو دقيق. لا لا.
عبارة
الشيخ. لا لا. عبارة الشيخ المصنف يقول بل قيل لا خلاف معتدا به في ذلك وخالف جماعة. هاي عبارة الشيخ المصنف. إيه وخالف جماعة. إذا. لا المشهور عندنا أنه الغروب، بل قيل لا خلاف معتدا به في ذلك وخالف جماعة. فلا خلاف معتدا به في رأي المشهور في أنه وقت إجزاء، مو إحنا. عبارة الشيخ المصنف ظاهرة في أنه لا خلاف معتدا به بالنسبة إلى رأي المشهور الذي هو أن الوقت إلى الغروب وقت إجزاء، وخالف جماعة كشيخ الطائفة فاختار أن آخر وقت المختار أنه آخر وقت المختار إذا صار ظل الشخص. لا مو صحيح
في هذا يعني.
لا خلاف معتدا به بمن؟
في الغروب.
يا غروب اللي فضل اللي مقابل هذا الرأي، يا رأي رأي الثاني. إذن يا غروب، الغروب الذي هو يستمر وقته إجزاء، عبارة الشيخ المصنف اشتباه، عبارة صاحب الجواهر دقيقة وإشكالنا لا يرد عليه. اقتضى التنويه ليس مهما, اقتضى التنويه. عندما راجعت صاحب الجواهر وجدت أن عبارته دقيقة, من باب الإنصاف لابد أن نعود لتوضيح عبارته. وقت صلاة العصر المعروف بين أصحابنا أن وقت صلاة العصر من حيث الزوال, من وقت صلاة العصر من حيث المبتدأ يبدأ من حين الزوال, ومن حيث المنتهى ينتهي عند الغروب. بعبارة أدق, وقت صلاة العصر من حين الزوال, من حين الزوال أو بعد الزوال بمقدار أداء صلاة الظهر إلى حين الغروب. مبدأ صلاة العصر من حين الزوال أو بعده بمقدار أداء صلاة الظهر لاشتراط الترتيب, أو لكون هذا الوقت مختص بالظهر على الخلاف الذي سوف يأتي. وتنتهي صلاة العصر إلى حين الغروب. ما هو الغروب؟ أيضا سيأتي. هذا هو المعروف عند أصحابنا. وذهب الحنابلة والشوافع والموالك إلى أنه من حين زيادة الظل عن مثل الشاخص إلى المثلين, من حين زيادة الظل, من حين بلوغ الظل, ظل الشاخص مثل نفسه إلى حين بلوغه المثلين. واختار أبو حنيفة أنه يتحقق ويبدأ من حين زيادة الظل على المثلين. العامة ثلاثة مذاهب منهم تقول أنه لا يبدأ من حين الزوال, يبدأ من حين بلوغ الظل مثله, بلوغ ظل كل شيء مثله. وأبو حنيفة قال بل يبدأ وقت صلاة العصر من حين بلوغ ظل الشيء مثليه. قال في موسوعة الفقه الإسلامي الدكتور وهب الزحيلي الجزء الأول صفحة 571, وقت العصر يبدأ من حين خروج وقت الظهر, على الخلاف بين القولين المتقدمين مرة في وقت صلاة الظهر, وينتهي بغروب الشمس, أي أنه يبدأ من حين الزيادة على مثل ظل الشيء أدنى زيادة عند الجمهور, أو من حين الزيادة على مثلي الظل عند أبي حنيفة, لأنهم ينتهي عندهم وقت الظهر المذاهب الثلاثة ببلوغ ظل الشيء
صفحة 571
مثله, وعند أبي حنيفة ينتهي وقت الظهر ببلوغ ظل الشيء مثلي. بحسب ذاك الخلاف يبدأ وقت صلاة العصر عندهم. واستدل للمشهور عندنا, للمعروف عندنا, برواية عبيد بن زرارة المتقدمة الواردة في الجزء الرابع صفحة 126 الباب الرابع من أبواب المواقيت الحديث الخامس. هذه الرواية مرت وبإسنادي عن سعد بن عبد الله, طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله في الجزء 30 من الوسائل صفحة 136, الطريق الثاني لا إشكال فيه, وسعد بن عبد الله هو الأشعري الثقل المعروف. عن أحمد بن محمد مشترك بين الثقات, عن الحسين بن سعيد ثقة, ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف اثنين من جميعا اثنين من الثلاثة ثقات قطعا, عن القاسم ابن عروة. القاسم بن عروة مرة أننا قلنا أنه يوثق بناء على مبنيين. مبنى أن القاسم بن عروة وثقه الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية صريحا، لكن نوقش في ذلك، ولم أورد هذه المناقشة سابقا، نوقش في ذلك كما ناقش السيد الخوي في المعجم بأن نسبة الكتاب المطبوع إلى الشيخ المفيد غير معلومة. هذا الذي بين أيدينا من المسائل الصاغانية نسبته إلى الشيخ المفيد غير معلومة، بل في الكتاب أمارات تدل على أنه موضوع عليه. والشيخ المفيد وإن كان له كتاب يسمى المسائل الصاغانية، إلا أن الكلام في انطباقه على هذا المطبوع الموجود، فحينئذ لا نستطيع أن نجزم بأن الشيخ المفيد يوثق القاسم ابن عروة. المبنى الثاني أن القاسم ابن عروة ممن يروي عنه ابن أبي عمير والبزنطي، فمن يبني على أن من يروي عنه أحد المشايخ الثلاثة ولم يكن قد ورد فيه تضعيف وذكر باسمه فهو ثقة، فالقاسم بن عروة يكون ثقة على ذلك. ثم توجد طرق أخرى للرواية، طرق أخرى تنتهي بالقاسم بن عروة، يعني تمر عبر القاسم بن عروة وفيها نفس المشكلة، وبإسنادي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن عروة نحوه، وبإسنادي عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة مثله، هاي نفس المشكلة فيها. ويوجد طريق للصدوق، ورواه الصدوق بإسنادي عن عبيد بن زرارة، هذا الطريق لا يمر عبر القاسم بن عروة، لكن طريق الصدوق إلى عبيد بن زرارة مذكور في المشيخ الجزء 30 صفحة 72، فيه الحكم ابن مسكين قال: وما كان فيه عن عبيد بن زرارة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم ابن مسكين الثقفي عن عبيد بن زرارة ابن أعين. والحكم ابن مسكين أيضا لم يوثق صريحا، لكن روى عنه ابن أبي عمير والبزنطي بسند صحيح، فعدنا لنفس المبنى. الغريب أن الشيخ في المتن يناقش هذه الرواية في كلا طريقها، فيقول أن القاسم بن عروة لم يوثق، والرواية بطريق الصدوق فيها الحكم ابن مسكين وهو أيضا لم يوثق، مع أن مبنى الشيخ أنه يبني على أن من يروي عنه أحد المشايخ الثلاثة فهو ثقة. هذه المناقشة تتم على مبنى السيد الخوي رحمة الله عليه الذي لا يرى هذا المبنى، أما على مبنى الشيخ المصنف إذا أحببتم أن تراجعوا ذلك في دروس تمهيدية في القواعد الرجالية صفحة 185-186 الشيخ المصنف في هذا الكتاب، وأيضا في أبحاث في نفس كتاب الفقه الاستدلالي يبني على وثاقة ما يروي عنه أحد المشايخ الثلاثة، فلا يرد الإشكال. هذا مبني على مبنى، هذا الإشكال على مبنى السيد الخوي، أما على من يرى وثاقة مشايخ الثلاثة، من يروي عنه الثلاثة ويذكر اسمه ولم يرد فيه تضعيف صريح، فلا يرد هذا الإشكال. على كل حال لو لم نبني على ذلك لم نقبل هذا المبنى، فيستدل على ما ذكر من أن وقت صلاة العصر من حين الزوال أو بعد الزوال بمقدار أداء صلاة الظهر إلى حين الغروب برواية أخرى، هي صحيحة زرارة المتقدمة أيضا في الجزء الرابع صفحة 125 الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث الأول. قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة مذكور في الجزء 30 من الوسائل صفحة 52 صحيح. عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر. إذن وقت صلاة العصر من حيث المبتدأ من حيث البداية متى؟ من حين الزوال. لكن هذه الرواية لا تتحدث عن وقت صلاة العصر من حيث المنتهى فتحتاج أن نضم إليها صحيحة أخرى هي صحيحة معمر ابن يحيى الواردة في الوسائل الجزء الرابع صفحة 155 الباب 9 من أبواب المواقيت الحديث 13. قال وبإسناده عن سعد أي الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله ومر أن طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله صحيح لا مشكلة فيه وسعد بن عبد الله الثقة المعروف عن أحمد بن محمد مشترك بين ثقات عن عبد الله ابن محمد بن الحجال ثقة عن ثعلب ابن ميمون مولى بني أسد كان وجها في أصحابنا قارئا فقيها لغويا كثير العبادة والزهد روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن. هذا كله مدح من قبل النجاشي هذا العبارة للنجاشي. وقال الكشي عن محمد بن عيسى هو ثقة خير فاضل مقدم معلوم في العلماء والفقهاء الأجلة وهذا توثيق صريح. عن معمر بن يحيى قال النجاشي معمر بن يحيى بن سامي العجلي كوفي عربي صميم ثقة متقدم روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وقت العصر إلى غروب الشمس. فهاتان روايتان لا إشكال في سندهما إحداهما تقول أن وقت بداية صلاة العصر من حين الزوال طبعا بقرينة روايات أخرى تدل على الترتيب فنقول من حين بعد الزوال بمقدار أداء صلاة الظهر والمنتهى إلى حين الغروب. وهذا البحث لا إشكال فيه ولا مشكلة. خلينا نطبق الأمور. لا كثيرة اكتفينا في الرواية معاني روايات كثيرة أقوى الروايات أفضل الروايات. تعرفون بعض البعض يستدل حتى بأن يكفي أن نقول أن وقت صلاة المغرب متى عند الغروب وهكذا يستدل البعض عند الغروب. فإذا منتهى صلاة العصر عند الغروب هذا الاستدلال ليس بصحيح. ما جبت الاستدلالات الضعيفة ما أجيبها هذا الاستدلال ليس بصحيح. ليش؟ لأنه ممكن جدا أن صلاة العصر تنتهي إلى وقت وصلاة المغرب تبدأ بعده بوقت. شو المشكلة يعني؟ لو أراد الله أن يتعبدنا مثلا لو ننظر بالساعات أن صلاة العصر تنتهي عند الساعة الرابعة ولكن صلاة المغرب تبدأ عند الساعة السادسة. شو المشكلة؟ ماكو مشكلة. مو علامة على أنه ما دام عد روايات تقول وصلاة المغرب تبدأ من حين الغروب هذا يعني أن صلاة العصر تستمر إلى حين الغروب. كما هو الحال بين الصبح والظهر صلاة الصبح مو وقتها إلى حين الزوال تنتهي عند طلوع الشمس وان طلوع الشمس إلى الزوال يلا تبدأ صلاة الظهر. صحيح.
وقت العصر
إلى
غروب الشمس.
قال إذا
دخل الوقتان
الظهر والعصر. السؤال كان عن البداية. سؤال عن البداية وليس عن النهاية. لا 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 مورد السؤال هذا مورد السؤال والتوضيح في روايات أخرى. ما في مشكلة. مورد السؤال لعله الجواب على مورد السؤال.
ابتدائية على اعتبار.
لا مو روايات أخرى ربما نقل هذه الرواية وزرارة نفسه نقل روايات أخرى، لا لا مشكلة في ذلك. نطبق العبارة، وين وصلنا بالتطبيق إحنا؟ آه. واستند صاحب الحدائق إلى روايات لعل أحسنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضلهما أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة. وفيه الشيخ المصنف يرد بردين، احنا جبنا الردين وأضفنا ثالث. وفيه أن قوله عليه السلام أفضله أدل على عكس مدعاه، ما دامت الرواية تقول أول الوقت أفضله، طبعا فسرنا هذه الرواية تحتاج إلى قرينة لكي يفسر. من حق صاحب الحدائق يقول ليس المقصود أن الوقت الأول أفضل، بل الوقت بل أول كل وقت أفضل من آخره. واضح الفكرة؟ احنا جبنا قرينتين وأوضحنا على أن المقصود أنه يوجد وقتان، الوقت الأول أفضل من الوقت الثاني، فتكون الرواية على عكس مدعاة. هو ادعى أن الوقت الثاني يأثم المكلف إذا أخر الصلاة له، نحن نقول بل المقصود ما دام الوقت الأول أفضل والوقت الثاني أقل فضيلة، فهذا يعني أنه وقت إجزاء للردود الثلاثة التي ذكرتها، هذا الرد الأول. والجمع هذا الرد الثاني، والجمع بين الطائفتين بالتقييد، لأنه صاحب الحدائق قال نقيد تلك الطائفة التي تقول إلى الغروب، حيث أن الأولى مطلقة فتقيد بالثانية كما صنع قدس سره، مدفوع بأن دلالة الثانية لو تمت، لو كانت تشير إلى وجود الإثم. إحنا شنو قلنا؟ نفس الطائفة الثانية دلالة غير تامة، لأن الذيل وإن كان ظاهرا في المنع والتحريم لكن بقرينة الصدر يحمل على الكراهة والمرجوحية، لكن لو تنزلنا عن ذلك فلا تصلح هذه الطائفة لتقييد الطائفة الأولى. لماذا؟ لأنه تقييد الطائفة الأولى بالمضطر وذوي الأعذار تخصيص للأكثر وهو مستهجن، وحمل للمطلق على الفرد النادر وهو مستهجن، فلا يمكن أن نقول بأن الطائفة الثانية تقيد الطائفة الأولى. قال مدفوع بأن دلالة الثانية لو تمت فلا يمكن تقييد الأولى بها، لأن حالة العذر ليست طبيعية وحمل الأطلاق على مثلها بعيد. هاي العبارة شوية مو واضحة، شو المقصود؟ هذا المقصود، مقصود أن حمل المطلق إلى الغروب على المضطر وذوي الأعذار هذا شنو؟ تخصيص للأكثر، يعني كأنك تخصص الأكثر. ليش؟ لأن مهما يكن ذو الأعذار والمضطرون فهم قلة بالنسبة لنوع المكلف، لنوع الإنسان المكلف. وقت صلاة العصر المشهور بين أصحابنا، بل المعروف بين أصحابنا، ماكو قبال المشهور، مشهور قباله رأي آخر، بل المعروف بين أصحابنا أن وقت صلاة العصر من حين الزوال أو بعده بمقدار أداء الظهر إلى الغروب، وذهب الحنابلة والشافعي ومالك إلى أنه من حين زيادة الظل عن المثل إلى المثلين، واختار أبو حنيفة تحققه بما إذا زاد على المثلين، والصحيح ما عليه مشهور مشهورنا بل معروفنا وقد يستدله برواية عبيد بن زرارة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا. شوف هاي الرواية مفصلة تلك الرواية وفق السؤال، إلا أن هذه قبلها به ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس، ودلالتها واضح. ليش واضح؟ لأن من الزوال يدخل وقت العصر، من الزوال، إلا أن هذه قبل هذه، يعني شنو؟ يعني بعد الزوال بمقدار أدائي صلاة الظهر، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. ويردها أنها رويت بطرق كلها تمر بالقاسم ابن عروة الذي لم يوثق. مولاي مبناك أنه ثق، هذا إشكال صحيح على رأي السيد الخوي رحمة الله عليه، على رأي من لا يبني على وثاقة من يروي عنه أحد الثلاثة. وقد يجاب بأن الشيخ الصدوق قد نقل الرواية عن عبيد، يعني عن عبيد مباشرة بدون المرور بالقاسم ابن عروة، لكن في طريق الشيخ الصدوق الحكم ابن مسكين، وحيث أن له في المشيخة طريقا إليه لا يمر بالقاسم فيتمسك بنقله دون أي مشكلة. هذا طبعا مو نظرية التعويض، يشتبه البعض ويعتقد أن تطبيق نظرة، لا لا، الرواية بعينها مروية من قبل الصدوق بطريقه إلى عبيد بن زرارة، مو إحنا عوضنا. التعويض غير تطبيق، مو إحنا عوضنا، هي الرواية منقولة من قبل الشيخ الطوسي ومنقولة من قبل الشيخ الصدوق، ما في تعويض. وأخذنا الطريق الثاني، ويدفعه إن فيه الحكم بن مسكين الذي لم يوثق أيضا إلا بناء على وثاقة كل من روى في كامل الزيارات. أظن هذا البحث إحنا بحث من يروي في كامل الزيارات ما تناولناه، يجينا إن شاء الله في مورد الحاجة نتناوله والآراء فيه، ونصل إلى نتيجة أن عبارة ابن قولويه لا تدل على ذلك، لا تدل أصلا حتى المباشر، لا تدل لعدة قرائن. والأنسب الاستدلال هي مقدمة من فقرتين، الفقرة الأولى تدل فيها دلالة بقرينة الفقرة الثانية بكلام بحث مفصل، نجي إن شاء الله خدمة، نجي بخدمتكم. الفقرتين مع بعضهما يؤدي، طبعا في المسألة ثلاثة آراء، ثلاثة آراء، رأي يقول بل أكثر من رأي، أكثر من ثلاثة، رأي يقول أن كل شخص موجود في الكتاب ثقة، آخر يقول لا، خصوص الروايات التي تنتهي إلى المعصوم، رأي ثالث لا، خصوص الروايات التي تتحدث عن ثواب الزيارات، واضح. رأي رابع لا، يقول المقصود مشايخه المباشرين. رأي خامس يقول لا، يقول إن في الطريق للروايات مشايخ ثقات، يعني مو بالضرورة المباشرين، يعني يكفي آني هذا، أنا أجيب الرواية اللي في طريق في واحد من طرق ثقة، هذا المقصود، وبالتالي لا توثيق لا للمباشرين ولا لغير المباشرين. شنو القرائن على كل قول؟ بحث إن شاء الله تيجي في وقت مورد الحاجة، إحنا ما محتاجين لها. والأنسب الاستدلال بصحيحة زرار المتقدمة إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر. طبعا بالمناسبة جناب الشيخ أمس سألني سؤال شيخ علي وأجبته بأن الاستظهار هذا، سيد الخوي رحمة الله عليه كان يبحث يرى أن كل من ورد في كامل الزيارات فهو ثقة، بعد ذلك تراجع إلى مشايخ المباشر. سيد السيستاني الله يحفظه عنده أيضا رأي في المسألة، رأي سابق ورأي لاحق، ترى الاستظهار العقل المتحرك كل يوم في شأن. اليوم يرى أن قرائن تدل على هذا الرأي، وفي اليوم الآخر تبرز عنده قرينة أو ملاحظة يتراجع عن رأيه. واضح؟ أنا كنت أرى أميل إلى أن مشايخ النجاشي كلهم ثقة، بعد ذلك شفت العبارة لا تدل على أكثر أنه لا يروي عن ضعيف صريح. ما في مشكلة. حتى الشيخ اللي الآن أشكلنا عليه لعله كان يرى مبنى السيد الخوي عندما كتب هذا البحث في أن مشايخ الثلاثة ليسوا بثقة، حتى احنا للتدقيق وللصناعة نذكر ذلك، لا يمكن لعله يرى في لحظة البحث يرى ذلك. أصلا أحيانا الرواية تستظهر منها شيء بعد ذلك تستظهر منها شيء آخر، تجي نكتة في بالك تستظهر منها شيء آخر، لا بأس ما في مشكلة. قال والأنسب الاستدلال بصحيح الزرارة، بل أكثر من هذا، السيد فضل الله الله يرحمه ينقل عن أحد المرجعيات يقول أنه لم يجز للناس أن يقلدوه. لما سئل قال أنا كثير تبدل الرأي. سيد فضل الله شي يقول البعض اعتبرها مذمة، أنا اعتبرها مدح، أنا اعتبرها إيجابية، لأن هذا معناه عقل متوقد متحرك مو جامد. هذا العقل اللي يوميا يتبدل رأيه هذا عقل متحرك، مو معناه يتبدل رأيه ضعيف المباني أو لا، مو شيء مثلا. عقول متحركة يومية تقرأ العبارة بزاوية، من زاوية يومية تفهم من رواية من زاوية. أنا ذاكر لكم والنظر في الزوايا من للعبارة من زوايا أو من رؤى، ترى دير بالكم هو سبب الخلاف في الفتاوى. طبعا سبب الخلاف في الفتاوى مو مشتهاية عند الفقهاء، بعضهم الاختلاف المباني. ضرب لكم أنا هذا المثال مرارا، ضرب لكم هذا المثال أنه عورة الرجل عند المشهور هي العورة المخصوصة، البعض يرى من الصرة إلى الركوع. السبب توجد رواية تقول من الصرة إلى الركوع فيها الحسين بن علوان الكلبي. حسين بن علوان الكلبي عندما يجد النجاشي يترجم له يقول حسين بن علوان الكلبي عمي المذهب أخوه الحسن استبصر ثقة. مشهور الفقهاء أرجعوا كلمة الثقة إلى الحسن، بعض الفقهاء أرجع كلمة الثقة يقول سيد الخوي رحمة الله عليه يرى أنها ترجع للمترجم له منهج النجاشي هكذا. واضح. ضارب لكم أيضا مثال آخر أنه توجد رواية لا يصلى على غريق خمرين، مشهور الفقهاء فهم منها أن المقصود من شرب الخمر وغرق في الماء لا يصلى عليه، حتى لو مرة واحدة شرب الخمر وغرق لا يصلى عليه. سيد الخوي أظن لست متأكدا يرى أن المقصود لا غريق خمرين من باب المبالغة، غارق في الذنوب يعني من باب المدمن على الخمر، والنتيجة هو فرق. النتيجة على الرأي الأول أن المدمن للخمر إذا مات بدون غرق يصلى عليه، وإذا شرب مرة واحدة وغرق لا يصلى عليه. على الرأي الثاني أنه الذي يشرب الخمر لمرة واحدة ويغرق يصلى عليه، إن إذا كان مدمنا لا يصلى عليه. هذا استظهارات، هذا كلها استظهارات. قال والأنسب الاستدلال بصحيح الزرارة المتقدمة إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر بعد ضمها، ليش؟ لأنها حددت وقت البداية ولم تحدد وقت النهاية. بعد ضمها إلى صحيحة معمر بن يحيى سمعت أبا جعفر يقول وقت العصر إلى غروب الشمس. الوقت المختص يأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.